بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. توقفنا في المجلد الرابع صفحة 81، قال: وليس المقصود ذكر هذه الأمور وسبب إصابتها تارة وخطئها تارات، وإنما الغرض أنهم يتعمدون فيها كذبا كثيرا. لما ذكر ابن تيمية طرق الكذب الموجودة عند المنجمين ومن يسلك طريقهم من الفلاسفة والباطنية، فذكر هذا الكلام، قال: وإنما الغرض أنهم يتعمدون فيها كذبا كثيرا، من غير أن تكون قد دلت على ذلك دلالة، كما يتعمد خلق كثير الكذب في الرؤيا التي منها الرؤيا الصالحة، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. وكما كانت الجن تخلط بالكلمة تسمعها من السماء 100 كذبة ثم تلقيها إلى الكهان. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قالوا: منا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم، يعني الطيرة والتشاؤم قد يدخل في نفس العبد المسلم، لكن كما جاء عن ابن مسعود قال: ولكن الله يذيب بالتوكل. فإذا توكل على الله ذهب ما في صدره من هذه الوساوس، فلا تصده هذه الطيرة وهذا التشاؤم عن مراده. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. وهذا تعليق بالمستحيل، يعني كأن هذا النبي لعله كانت هذه وسيلة من وسائل علم الغيب أو نزول الوحي عليه، فالشاهد أن هذا خاص بهذا النبي، فالذي يمكن أن يصل إلى درجته ويوافق خط ذلك النبي في معرفة الغيب فليفعل، لكن هذا مستحيل. قال: فإذا كان ما هو من أجزاء النبوة ومن أخبار الملائكة ما قد يتعمد فيه الكذب الكثير، فكيف بما هو في نفسه مضطرب لا يستقر على أصل؟ فلهذا تجد عامة من في دينه فساد يدخل في الأكاذيب الكونية أو يدخل في الأكاذيب الكونية، مثل أهل الاتحاد. فإن ابن عربي في كتابه عنقاء مغرب هكذا قال وغيره أخبر بمستقبلات كثيرة عامتها كذب، وكذلك ابن 70، وكذلك الذين استخرجوا مدة بقاء هذه الأمة من حساب الجمل من حروف المعجم الذي ورثوه من اليهود. فهذا موروث من اليهود مدة هذه الأمة وفناء الدنيا، فهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. حساب الجمل يعني كان معروفا عند العرب، أبجد هوز هذه الحروف، كل حرف له قيمة، لكن أن يؤخذ مدة بقاء هذه الأمة فهذا موروث من اليهود. قال: ومن حركات الكواكب الذي ورثوه من الصابئة كما فعل أبو نصر الكندي وغيره من الفلاسفة، وكما فعل بعض من تكلم في تفسير القرآن من أصحاب الرازي، ومن تكلم في تأويل وقائع النساك من المائلين إلى التشيع. قد رأيت من أتباعها من أتباع هؤلاء طوائف يدعون أن هذه الأمور من الأسرار المخزونة والعلوم المصونة، وخاطبت في ذلك طوائف منهم وكنت أحلف لهم أن هذا كذب مفترى وأنه لا يجري من هذه الأمور شيء، وطلبت مباهلة بعضهم لأن ذلك كان متعلقا بأصول الدين، وكانوا من الاتحادية الذين يطول وصف دعاويهم، فإن شيخهم الذي هو عارف وقته وزاهده عندهم كانوا يزعمون أنه هو المسيح الذي ينزل، وأن معنى ذلك نزول روحانية عيسى عليه السلام، وأن أمه اسمها مريم، وأنه يقوم بجمع الملل الثلاث، وأنه يظهر مظهراً أكمل من مظهر محمد وغيره من المرسلين، ولهم مقالات في من أعظم المنكرات يطول ذكرها وصفها، هذا دين الباطنية. ثم إن من عجيب الأمر أن هؤلاء المتكلمين المدعين لحقائق الأمور العلمية والدينية المخالفين للسنة والجماعة يحتج كل منهم بما يقع له من حديث موضوع أو مجمل لا يفهم معناه، وكلما وجد أثراً فيه إجمال نزله على رأيه، فيحتج بعضهم بالمكذوب مثل المكذوب المنسوب إلى عمر كنت كالزنجي، يعني بين النبي وأبي بكر، ومثل ما يرونه من سر المعراج، وما يرونه من أن أهل الصفة سمعوا المناجاة من حيث لا يشعر الرسول، فلما نزل الرسول أخبروه فقال من أين سمعتم؟ فقالوا كنا نسمع الخطاب، يعني أن الله يناجيهم، يعني أشياء. قال حتى إني لما بينت لطائفة تمشيخوا وصاروا قدوة للناس أن هذا كذب ما خلقه الله قط، قلت ويبين لك ذلك أن المعراج كان بمكة بنص القرآن وبإجماع المسلمين، والصفة إنما كانت بالمدينة، فمن أين كان بمكة أهل صفة؟ نعم، يقصد أن أهل الصفة سمعوا يعني مناجاة الله تعالى في المعراج للرسول صلى الله عليه وسلم، فلما نزل الرسول يعني من المعراج أخبروه فقال من أين سمعتم؟ فقالوا كنا نسمع الخطاب، يعني هذا كذب واضح، كما قال ابن تيمية أين كان بمكة أهل صفة. وكذلك احتجاجهم بأن أهل الصفة قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع المشركين لما انتصروا وزعموا أنهم مع الله، ليحتجوا بذلك على متابعة الوقائع سواء كان طاعة لله أو معصية، لأن هؤلاء يجرون مع القدر يزعمون هكذا، وأن كل شيء قدره الله فهو محبوب عند الله، وهذا خلط بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. قال وليجعلوا حكم دينه هو ما كان كما قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وأمثال هذه الموضوعات كثيرة. وأما المجملات فمثل احتجاجهم بنهي بعض الصحابة عن ذكر بعض خفي العلم، كقول علي رضي الله عنه حدثوا الناس ما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما من رجل يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، وقول ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآيات ما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت وكفرك بها تكذيبك بها. وهذه الآثار حق، لكن ينزل كل منهم ذاك الذي لم يحدث به على ما يدعيه، ولم يحدث به على ما يدعيه هو من الأسرار والحقائق، يعني يقول معنى كلام هؤلاء الصحابة ما يزعمه هو من الحقائق الباطلة والأسرار التي يزعم أنها مصونة. قال التي إذا كشفت وجدت من أو التي إذا كشفت نعم وجدت من الباطل والكفر والنفاق، أو وجدت من الباطل والكفر والنفاق. حتى إن أبا حامد الغزالي في منهاج القاصدين وغيره هو وأمثاله تمثل بما يروى عن علي بن الحسين أنه قال يا ربي جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا، ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. طبعا هذا الكلام كله يدور على وحدة الوجود الإخوة، يعني السر هو وحدة الوجود، وأنه لو كشف لهم عن هذا السر وحدة الوجود، يعني أن الله مختلط بخلقه وأن من سجد لصنم كأنه سجد لله، أنهم سيستحلون دمه. فهذا يعني كله من الباطل والكفر الواضح. لكن يعني كما عرفنا في الدرس الماضي أن أبا حامد رحمه الله وغيره يعني في النهاية رجعوا عن مثل هذا. قال فإذا كانت هذه الطرق، قال فإذا كانت هذه طرق هؤلاء الذين يدعون من التحقيق وعلوم الأسرار ما خرجوا به عن السنة والجماعة وزعموا أن تلك العلوم الدينية أو الكونية مختصة بهم فآمنوا بمجملها ومتشابهها وأنهم منحوا من حقائق العبادات وخالص الديانات ما لم يمنح الصدر الأول حفاظ الإسلام وبدور الملة، ولم يتجرأوا عليها برد وتكذيب مع ظهور الباطل فيها تارة وخفائه أخرى، فمن المعلوم أن العقل والدين يقتضيان أن جانب النبوة والرسالة أحق بكل تحقيق وعلم ومعرفة وإحاطة بأسرار الأمور وبواطنها. هذا لا ينازع فيه مؤمن، ونحن الآن في مخاطبة من في قلبه إيمان، وإذا كان الأمر كذلك فأعلم الناس به بذلك أخصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأعلم بأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ومدخله ومخرجه وباطنه وظاهره، وأعلمهم بأصحابه وسيرته وأيامه، وأعظمهم بحثاً عن ذلك وعن نقلته، وأعظمهم تديناً به واتباعاً له واقتداءاً به. وهؤلاء هم أهل السنة والحديث حفظاً له ومعرفةً بصحيحه وسقيمه وفقهاً فيه وفهماً يؤتيه الله إياه في معانيه، وإيماناً وتصديقاً وطاعةً وانقياداً واقتداءً واتباعاً مع ما يقترن بذلك من قوة عقلهم وقياسهم وتمييزهم وعظيم مكاشفاتهم ومخاطباتهم، فإنهم أسد الناس نظراً وقياساً ورأياً وأصدق الناس رؤياً وكشفاً. أفلا يعلم من له أدنى عقل ودين أن هؤلاء أحق بالصدق والعلم والإيمان والتحقيق ممن يخالفهم، وأن عندهم من العلوم ما ينكرها الجاهل والمبتدع، وأن الذي عندهم هو الحق المبين، وأن الجاهل بأمرهم والمخالف لهم هو الذي معه من الحشو ما معه ومن الضلال كذلك. وهذا باب يطول شرحه. فإن النفوس لها من الأقوال والأفعال ما لا يحصره إلا ذو الجلال، والأقوال إخبارات وإنشاءات كالأمر والنهي، فأحسن الحديث وأصدقه كتاب الله، خبره أصدق الخبر وبيانه أوضح البيان وأمره أحكم الأمر، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وكل من اتبع كلاماً أو حديثاً مما يقال إنه يلهمه صاحبه ويوحى إليه، أو أنه ينشئه ويحدثه مما يعارض به القرآن، فهو من أعظم الظالمين ظلماً. ولهذا لما ذكر الله سبحانه قول الذين ما قدروا الله حق قدره حيث أنكروا الإنزال على البشر، ذكر المتشبهين به المدعين لمماثلته من الأقسام الثلاثة، فإن المماثل له إما أن يقول إن الله أوحى إلي، أو يقول أوحي إلي وألقي إلي وقيل لي ولا يسمي القائل، أو يضيف ذلك إلى نفسه ويذكر أنه هو المنشئ له. هذا كما جاء في الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق لما بين يديه لتنذر أم القرى من حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم، يقصد الربط بين أول صفحة وهذه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فالآن يعني يقول وجه الحصر أنه إما أن يحذف الفاعل أو يذكره، إما أن يقول أوحى الله إلي يحذف الفاعل أو يذكر الفاعل، يحذف الفاعل قل أوحي إلي، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه بشيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. والأولى ماذا؟ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فهو نستفيد من هذا الربط يعني بين الآيات، مناسبة يعني ذكر ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أنه لما ذكر المنكرين أنكر، لما ذكر الذين أنكروا الإنزال على البشر بالكلية ذكر المتشبهين بهم، يعني ليس فقط من أنكر بل من أنكر وادعى أنه يأتي بمثل هذا الوحي. والذي يدعي أنه يأتي بمثل هذا الوحي أقسام ثلاثة، إما أن يقول أوحي إلي يحذف الفاعل أو يذكره، وإذا ذكره فإما أن يجعله من قول الله أو من قول نفسه، فإنه إذا جعله من كلام الشياطين لم يقبل منه، إذا قال هذا من كلام الشياطين ما يقبل منه، وما جعله من كلام الملائكة فهو داخل فيما يضيف إلى الله وفيما حذف فاعله. فقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وتدبر كيف جعل الأولين في حيز الذي جعله وحيا من الله ولم يسمي الموحي، فإنهما من جنس واحد في ادعاء جنس الإنباء، وجعل الآخر في حيز الذي ادعى أنه يأتي بمثله، ولهذا قال ممن افترى على الله كذبا، ثم قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ومن قال يعني ومن، هذا اسم الموصول، من أظلم، ما قال في الثانية أو من قال، أو قال أوحي إلي، في الثالثة قال ومن، هذا الذي يريده هنا، قال ثم قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فتدبر كيف جعل الأولين في حيز الذي جعله وحيا من الله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. فيعني هذان يدخلان في ماذا؟ في أنه جعله وحيا من الله كذبا، يعني ينسبه إلى الله، يفتري على الله الكذب، يقول هذا من عند الله، أو قال أوحي إلي، نعم، بدون أن يذكر الفاعل، ويكون هذا يعني من الشياطين أو إلى آخره. والثالث ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ينسبه إلى نفسه، نعم. قال فالمفتري للكذب والقائل أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء من جملة الاسم الأول، ومن قرن به الاسم الآخر، فهؤلاء الثلاثة المدعون لشبه النبوة، وقد تقدم قبلهم المكذب للنبوة، فهذا يعم جميع أصول الكفر التي هي تكذيب الرسل أو مضاهاتهم كمسيلم الكذاب وأمثاله. ذا الخلاصة يعني الآية ذكرت يعني من ينكر النبوة، الذين يعني أصلا من البداية قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ثم ذكر المدعين، والمدعين كما ذكر في الآية إما أن يعني افترى على الله كذبا ينسبه يعني إلى الله وهو من عند نفسه، أو قال أوحي إلي، هكذا مبهم بحذف الفاعل. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني من عند نفسه، يصرح أن هذا من نفسه. قال: وهذه أصول البدع التي نردها نحن في هذا المقام، لأن المخالف للسنة يرد بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يعارض قول الرسول بما يجعله نظيراً له من رأي أو كشف أو نحو ذلك. فقد تبين أن الذين يعني كأن يعني سبحان الله يرجع أصول البدع إلى ورد كلام الرسول إلى يعني ما يشبه هذه الأقسام. نعم، يعني هو قال أوحي إلي، وحي الشياطين، وحي النفس الأمارة، وحي الشبهات. نعم، قال: فقد تبين أن الذين يسمون هؤلاء وأئمتهم حشوية هم أحق بكل وصف مذموم يذكرونه، وأئمة هؤلاء أحق بكل علم نافع وتحقيق. يعني أئمة الذين يزعمونهم حشوية بالعكس هم أهل السنة، هم أهل الحديث، أحق بكل علم نافع وتحقيق، وكشف حقائق نعم وكشف حقائق أو وكشف حقائق واختصاص بعلوم لم يقف عليها هؤلاء الجهال المنكرون عليهم المكذبون لله ورسوله. فإن نبذهم بالحشوية إن كان لأنهم يرون الأحاديث بلا تمييز، فالمخالفون لهم أعظم الناس قولا لحشو الآراء والكلام الذي لا تعرف صحته، أو لا تعرف صحته بل يعلم بطلانه. يعني لماذا يسمونهم حشويين؟ كانوا يرون أحاديث كثيرة هكذا، فأنتم يعني ترون آراء وكلام، على الأقل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كان لأن فيهم عامة لا يميزون، فما من فرقة من تلك الفرق إلا ومن أتباعها من أجهل الخلق وأكفرهم، وعوام هؤلاء هم عمار المساجد بالصلوات وأهل الذكر والدعوات. يعني عوام أهل السنة هم يعني العوام الذين يصلون ويذكرون ويدعون، قالوا حجاج البيت العتيق والمجاهدون في سبيل الله وأهل الصدق والأمانة وكل خير في العالم. قد تبين لك أنهم أحق بوجوه الذم، وأن هؤلاء أبعد عنها، وأن الواجب على الخلق أن يرجعوا إليهم فيما اختصهم الله به من الوراثة النبوية التي لا توجد إلا عندهم. وأيضا فينبغي النظر في الموسومين بهذا الاسم وفي الواسمين لهم به، أيهما أحق؟ وقد علم أن هذا الاسم مما اشتهر عن النفاة ممن هم مظنة الزندقة، كما ذكر العلماء كأبي حاتم وغيرهم أن علامة الزنادقة تسميتهم لأهل الحديث حشوية. هذا موجود يعني في كلام أئمة السلف أن كان الزنادقة يسمون أهل الحديث حشوية. ونحن نتكلم بالأسماء التي لا نزاع فيها مثل لفظ الإثبات والنفي، فنقول: من المعلوم أن هذا من تقليب بعض الناس لأهل من تلقيب بعض الناس لأهل الحديث الذين يقرونه على ظاهره، فكل من كان عنه أبعد كان أعظم ذمًا بذلك، كالقرامطة ثم الفلاسفة ثم المعتزلة، وهم يذمون بتلك وهم يذمون بذلك المتكلمة الصفاتية من الكلابية والكرامية والأشعرية والفقهاء والصوفية والفقهاء والصوفية وغيرهم. فكل من اتبع النصوص وأقرها سموه بذلك، يعني ما يقصرون لفظ الحشوية على أهل الحديث، بل كل من يعني اتبع بعض النصوص يعني سموه حشويا. ومن قال بالصفات العقلية مثل العلم والقدرة دون الخبرية ونحو ذلك سمي أو سمى نعم مثبتة الصفات الخبرية حشوية، كما يفعل أبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي ونحوهما ونحوهما. قال: لطريقة أبي المعالي كان أبو محمد يتبعه في فقهه وكلامه، لكن أبو محمد كان أعلم بالحديث وأتبع له من أبي المعالي وبمذاهب الفقهاء، كان مثل ما مر معنا أبو محمد يقصد بن عبد السلام العز بن عبد السلام. قال: وأبو المعالي أكثر اتباعا للكلام، وهما في العربية متقاربان، ولا يعيبون منازعهم إما لجمعه حشو الحديث من غير تمييز بين صحيح وضعيفه، أو لكون اتباع الحديث في مسائل الأصول من مذهب الحشو لأنها مسائل علمية والحديث لا يفيد ذلك، يعني كما يزعمون، لأن اتباع النصوص مطلقا في المباحث الأصولية الكلامية حشو، لأن النصوص لا تفي بذلك، هذا كل على زعم هؤلاء. فالأمر راجع إلى أحد أمرين: إما ريب في الإسناد أو في المتن، إما لأنهم يضيفون إلى الرسول ما لم يعلم أنه قاله كأخبار الآحاد ويجعلون مقتضاها العلم، وإما لأنهم يجعلون ما فهموه من اللفظ معلوما وليس هو بمعلوم لما في الأدلة اللفظية من الاحتمال. يعني هذا سبب تسميتهم حشوية، قلنا هذا كل ما في فائدة، الحديث الذي ترونه ما في أي علم. سبحان الله، إذا كان الحديث النبوي ليس فيه علم وكل حشو، إذن أين العلم؟ قال: ولا ريب أن هذا عمدة كل زنديق ومنافق يبطل العلم بما بعث الله به رسوله، تارة يقول لا نعلم أنهم قالوا ذلك، وتارة يقول لا نعلم ما أرادوا بهذا القول، ومتى انتفى العلم بقولهم أو بمعناه لم يستفد من جهتهم علم، فيتمكن بعد ذلك أن يقول ما يقول من المقالات. إذن يزعم أن العلم عنده بالعقليات والشبهات، وقد أمن على نفسه أن يعارض بآثار الأنبياء لأنه قد وكل ثغرها بذينك الدامحين، كذا دمح طلعوها في المعجم، الدافعين لجنود الرسول عنه، الطاعنين لمن احتج بها. يعني يقصد إما بالطعن في الإسناد وأخبار الآحاد، أو الطعن في ظواهر النصوص ودلالة الظاهر، وهذا القدر بعينه هو عين الطعن في نفس النبوة، وإن كان يقر بتعظيمهم وكمالهم، إقرار من لا يتلقى من جهتهم علما. إيش الفائدة؟ يثبت الرسالة ثم لا يأخذ من الرسول علما، يأخذ علم العقيدة من يعني الفلاسفة وعلم الكلام. قال: فيكون الرسول عنده بمنزلة خليفة يعطي، قال، السكة والخطبة رسما ولفظا كتابة وقولا من غير أن يكون له أمر أو نهي مطاع. نعم، مجرد يعني يخطب ويتكلم أو يعطيه يعني مرسوم، لكن ما يتبع في أي شيء، لا أمر ولا نهي. فله صورة الإمامة بما جعل له من السكة والخطبة، وليس له حقيقتها. وهذا القدر وإن استجازه كثير من الملوك لعجز بعض الخلفاء عن القيام بواجبات الإمارة من الجهاد والسياسة، كما يفعل ذلك كثير من نواب الولاة، هذا استطراد من ابن تيمية، كما يفعل ذلك كثير من نواب الولاة لضعف مستنيبه وعجزه، فيتركب من تقدم ذي المنصب والبيت وقوة نائبه صلاح الأمر، أو فعل ذلك أو فعل ذلك لهوى ورغبة في الرئاسة ولطائفته دون من هو أحق بذلك منه، وسلك مسلك المتغلبين بالعدوان. فمن المعلوم أن المؤمن بالله ورسوله لا يستجيز أن يقول في الرسالة إنها عاجز عن تحقيق العلم وبيانه، حتى يكون الإقرار بها مع تحقيق العلم الإلهي من غيرها موجبا لصلاح الدين، ولا يستجيز أن يتعدى عليها بالتقدم بين يدي الله ورسوله ويقدم علمه وقوله على علم الرسول وقوله، ولا يستجيز أن يسلط عليها التأويلات العقلية ويدعي أن ذلك من كمال الدين وأن الدين لا يكون كاملا إلا بذلك. قال: وأحسن أحوالي أنه يدعي أن الرسول كان عالما بأن ما أخبر به له تأويلات وتبيان غير ما يدل عليه ظاهر قوله ومفهومه، وأنه ما ترك ذلك إلا لأنه ما كان يمكنه البيان بين أولئك الأعراب ونحوهم، وأنه وكل ذلك إلى عقول المتأخرين، وهذا هو الواقع منهم. يعني وهذا لازم شنيع وباطل. يعني فإن المتفلسفة تقول إن الرسول أو إن الرسل لم يتمكنوا من بيان الحقائق لأن إظهارها يفسد الناس ولا تحتمل عقولهم ذلك. سبحان الله، يعني إذا كانت حقائق الدين حقائق ما في القرآن والسنة يعني يفسد الناس، فما الذي يصلح الناس إذن؟ كيف يكون هذا الوحي مصلحا للناس إذن؟ لأن يزعمون الإخوة أن ظواهر يعني آيات الصفات وأحاديث الصفات هو التشبيه، وهذا يفسد الناس ولا تحتمل عقول الناس، فكأن الرسول وكل وعجز عن بيان هذا للأعراب في زمان هكذا كما قال، فإذا يعني يكل البيان لعقول المتأخرين. يعني هذا يعني أمر شنيع جدا، وهذا لازم قول الذي لا يثبت الصفات لله جل وعلا. قال: ثم قد يقولون إنهم عرفوها، وقد يقول بعضهم لم يعرفوها، أو أنا أعرف بها منهم، أو أعرف وأنا أعرف بها منهم، ثم يبينونها هم بالطرق القياسية الموجودة عندهم، ولم يعقلوا أنه إن كان العلم بها ممكنا فهو ممكن لهم كما يدعون أنه ممكن لهم، وإلا فلا سبيل لهم إلى معرفتها بإقرارهم. وكذلك التعبير وبيان العلم بالخطاب والكتاب، إن لم يكن ممكنا فلا يمكنهم ذلك، وأنتم تتكلمون وتكتبون علمكم في الكتب، وإن كان ذلك ممكنا فلا يصح قولكم لم يمكن الرسل ذلك. نعم، وإن قلتم يمكن الخطاب بها مع خاصة الناس دون عامتهم، وهذا قولهم، فمن المعلوم أن علم الرسل يكون عند خاصتهم كما يكون علمكم عند خاصتكم. ومن المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلم وهو بذلك أقوم كان أحق بالاختصاص به، ولا ريب أن أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بعلم الرسول وعلم خاصته، مثل الخلفاء والراشدين وسائر العشرة. نعم، فهم يعني أعلم بهذه القضايا من أهل الكلام والفلسفة، ومثل أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبي الدرداء، قال: وعبادة بن الصامت وأبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان، مثل سعد بن معاذ وسيد بن حضير وسعد بن عبادة وعباد بن بشر وسالم مولى أبي حذيفة وغير هؤلاء ممن كان أخص الناس بالرسول وأعلمهم بباطل أموره وأتبعهم لذلك. فيعني كما أن الصحابة المختصين بالنبي صلى الله عليه وسلم وممن برز منهم في العلم يعني هم أعلم به بمراده، فكذلك أهل الحديث يعني اختصوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وروايتها وفقهها، فهم أعلم الناس بدين الله تعالى. قال: فعلماء الحديث أعلم الناس بهؤلاء وبواطن أمورهم وأتبعهم لذلك، فيكون عندهم العلم علم خاصة الرسول وبطانته، كما أن خواص الفلاسفة يعلمون علم أئمتهم، وخواص المتكلمين يعلمون علم أئمتهم، وخواص القرامطة والباطنية يعلمون علم أئمتهم، وكذلك أئمة الإسلام مثل أئمة العلماء، فإن خاصة كل إمام أعلم بباطن أموره، مثل مالك بن أنس، فإن ابن القاسم لما كان أخص الناس به وأعلمهم بباطن أمره اعتمد أتباعه على روايته، حتى إنه تؤخذ عنه مسائل السر التي رواها ابن أبي الغمر وإن طعن بعض الناس فيها. وكذلك أبو حنيفة، فأبو يوسف ومحمد وزفر أعلم الناس به، وكذلك غيرهما. فكذلك يعني أهل الحديث أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكتب العالم كتابا أو يقول قولا فيكون بعض من لم يشافهه به أعلم بمقصوده من بعض من شافه به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرب مبلغ أو عام سامع. لكن بكل حال لا بد أن يكون المبلغ من الخاصة العالمين بحال المبلغ عنه، كما يكون في أتباع الأئمة من هو أفهم لنصوصهم من بعض أصحابهم. نعم، كما تجد هذا في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني عنده تحريرات وتحقيقات في المذهب، ويقول لا هذا أقرب لقواعد إمام أحمد وهذا قول إمام أحمد، مع أن بعض من تقدمه يعني من أئمة المذهب يعني يقرر خلاف هذا. ومن المستقر في أذهان المسلمين أن ورثة الرسول وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله والرسول، فهؤلاء أتباع الرسول حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فزكت في نفسها وزكى الناس بها، أنهم يعلمون ويعملون بعلمهم ثم يعلمون، فزكت نفوسهم وزكى الناس يعني بهم. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة، ولذلك كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة في أمر الله، والأبصار البصائر في دين الله. فالبصائر، فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر والتأويل، ففجرت من النصوص أنهار العلوم، استنبطت منها كنوزها، ورزقت فيها فهما خاصا، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحب وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فهذا الفهم هو بمنزلة الكلأ والعشب الذي أنبتته الأرض الطيبة، وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية، وهي التي حفظت النصوص، فكان همها حفظها وضبطها، فوردها الناس وتلقوها بالقبول، واستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها واتجروا فيها وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات، ورووها أو وروها كل بحسبه، قد علم كل أناس مشربهم. والله هذا شرح جميل لابن تيمية لهذا الحديث. وهؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمعها، فرب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، مقدار ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ نحو 20 حديثا الذي يقول فيه: سمعت ورأيت. وسمع الكثير من الصحابة، وبورك له في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها. قال أبو محمد بن حزم: وجمعت فتاواه في 7 أسفار كبار. أما يعني من فهم ابن عباس، وهي بحسب ما بلغ جامعها، ما بلغ جامعها، وإلا فعلم ابن عباس كالبحر، وفقه واستنباطه وفهمه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس، وقد سمعوا ما سمع وحفظوا القرآن كما حفظه، ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها للزرع، فبذر فيها النصوص فأنبتت من كل زوج كريم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة؟ وتفسيره أبو هريرة أحفظ منه، بل هو حافظ الأمة على الإطلاق، يؤدي الحديث كما سمعه ويدرسه بالليل درسا، فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه، وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط وتفجير النصوص وشق الأنهار منها واستخراج كنوزها. نعم، ولهذا يعني العناية بالنصوص مع التأمل فيها هذا من أنفع ما يكون في طلب العلم. نعم الحفظ مطلوب، لكن يعني في النهاية المقصود هو الفهم والوصول إلى المراد من هذه النصوص. فصرف الهمة إلى التأمل وقراءة كلام العلماء الذين يستنبطون معاني الأحاديث ومعاني القرآن، هذا من أنفع ما يكون لطالب العلم. وهكذا ورثتهم من بعدهم اعتمدوا في دينهم على استنباط النصوص، لا على خيال فلسفي ولا رأي قياسي ولا غير ذلك من الآراء المبتدعات. لا جرم كانت الدائرة والثناء الصدق والجزاء العاجل والآجل لورثة الأنبياء التابعين لهم في الدنيا والآخرة، فإن المرء على دين خليله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بكل حال فهم أعلم الأمة بحديث الرسول وسيرته ومقاصده وأحواله، ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن. وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث، هذا أدنى شيء، والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبهما. ففقهاء الحديث أخبروا بالرسول من فقهاء غيرهم، وصوفيتهم أتبع للرسول من صوفية غيرهم. طبعا يقصد صوفيتهم يعني الزهاد من أهل الحديث، يعني الفضيل بن عياض وغيره. قال وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهم، وعامتهم أحق بموالاة الرسول من غيرهم. ومن المعلوم أن المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونهما هم أبعد عن معرفة الحديث وأبعد عن اتباعه من هؤلاء، هذا أمر محسوس. بل إذا كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله صلى الله عليه وسلم وأحواله وبواطن أموره وظواهرها، حتى لا تجد كثيرا من العامة أعلم بذلك منهم، ولا تجدهم نعم لا يميزون بين ما قاله الرسول وما لم يقله، بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عنه وحديث مكذوب موضوع عليه، وإنما يعتمدون في موافقته على ما يوافق قولهم سواء كان موضوعا أو غير موضوع، فيعدلون إلى أحاديث يعلم خاصة الرسول، نعم فيعدلون إلى أحاديث يعلم خاصة الرسول بالضرورة اليقينية أنها مكذوبة عليه. خاصة الرسول يعني أهل الحديث يعلمون أنها مكذوبة عليه. قال عن أحاديث يعلم خاصته بالضرورة اليقينية أنها قوله، نعم يعني يتمسكون بالأحاديث المكذوبة ويدعون الأحاديث اليقينية أنها من قوله، وهم لا يعلمون مراده، بل غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن فضلا عن الحديث، بل كثير منهم لا يحفظون القرآن أصلا. فمن لا يحفظ القرآن ولا يعرف معانيه ولا يعرف الحديث ومعانيه، من أين يكون عارفا بالحقائق المأخوذة عن الرسول؟ يعني هذا شأن أهل الكلام والفلسفة، يعني لا يعتنون بحفظ القرآن والسنة ودراسة القرآن والسنة، فمن أين لهم معرفة الحقائق في الدين؟ وإذا تدبر العاقل وجد الطوائف كلها كلما كانت الطائفة إلى الله ورسوله أقرب كانت بالقرآن والحديث أعرف وأعظم عناية، وإذا كانت عن الله وعن رسوله أبعد كانت عنهما أنأى، حتى تجد في أئمة علماء هؤلاء من لا يميز بين القرآن وغيره، يعني هذا يعاب حتى على الصغار، فكيف يعني عند أئمة هؤلاء؟ بل ربما ذكرت عنده آية فقال لا نسلم صحة الحديث، وربما قال لقوله عليه السلام كذا وتكون آية من كتاب الله، وقد بلغنا من ذلك عجائب وما لم يبلغنا أكثر. وحدثني ثقة أنه تولى مدرسة مشهد الحسين بمصر بعض أئمة المتكلمين، رجل يسمى شمس الدين الأصبهاني شيخ الأيكاء كذا، فأعطوه جزءا من الربعة كذا ربعة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، نعم المص كذا يعني، حتى قيل له ألف لام ميم صاد. فتأمل هذه الحكومة، فتأمل هذه الحكومة العادلة، ليتبين لك أن الذين يعيبون أهل الحديث ويعدلون عن مذهبهم، قال جهلة زنادق منافقون بلا ريب. ولهذا لما بلغ الإمام أحمد عن ابن أبي قتيلة أنه ذكر عنده أهل الحديث بمكة، فقال قوم سوء، هذا ابن أبي قتيلة يقول عن أهل الحديث قوم سوء، فقام الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته، فإنه عرف مغزاه. الإمام أحمد عرف مراد ابن أبي قتيلة، أن يعني لا يريد إثبات ما جاء في الأحاديث من صفات الله تعالى كما يثبت أهل الحديث على ظاهرها. قال وعيب المنافقين للعلماء بما جاء به الرسول قديم، من زمن المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال آنفا؟ منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، قالوا للذين أوتوا العلم يعني الصحابة، ماذا قال آنفا؟ هذا لقلة علمهم وجهلهم. قال وأما أهل العلم فكانوا يقولون هم الأبدال، لأنهم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم حقيقة، ليسوا من المعدمين الذين لا يعرف لهم حقيقة، كل منهم يقوم مقام الأنبياء في القدر الذي ناب عنهم فيه، هذا في العلم والمقال، وهذا في العبادة والحال، وهذا في الأمرين جميعا. والموفق من وفق إلى العلم النافع والعمل الصالح، لا يشغله العلم عن العبادة ولا العبادة عن العلم، فيجمع بينهما. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن العلماء ورثة الأنبياء. قال وكانوا يقولون هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة الظاهرون على الحق، لأن الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسله معهم، وهو الذي وعد الله بظهوره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.